كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة: الأسرة في ظل اسم الله الودود. مشاهدين الكرام، لدينا سؤالا تفاعليا يقول: كيف تغرس في أولادك معنى اسم الله الودود؟ كيف تغرس في أولادك معنى اسم الله الودود؟ شارك عبر وسائل التواصل بطرح ما لديك من مقترح وأيضا كذلك من فائدة، وبإذن الله عز وجل سنتدرجها ونتدرسها مع ضيف حلقتنا. أيضا كذلك نرحب مشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. من لديه سؤالا أو إشكالا نرحب به وباتصاله ومشاركته معنا. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور موفق بن عبد الله كدسة، وهو الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا، وسعيد بهذا اللقاء مع أسماء الله الحسنى.
بإذن الله، حياكم الله. مشاهدين الكرام، إن أمنية كل إنسان في هذه الحياة أن يكون محبوبا ممن حوله، غير منبوذ ولا مبغوض، ولا طريق لذلك أوثق ولا أتم ولا أسرع من أن يتحبب العبد لربه سبحانه وتعالى. فإذا أحبه الودود عز وجل حبب فيه أهل السماء وأهل الأرض. مصداق ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فالودود هو الذي يزرع الود في القلوب ويؤلف بينها، ويصل متقاطعين ويصل ويصلح بين المتخاصمين، ولا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نرحب بكم، كذلك نرحب بضيف حلقتنا، حياكم الله دكتور.
أهلا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواه.
اللهم أمين. اسم جديد من أسماء الله، وما أحوجنا دكتور إلى أن نعرف أسماء الله عز وجل وأن نغرسها في قلوب أبنائنا وأيضا كذلك في مجتمعاتنا، لأن نتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. في بداية حلقتنا دكتور، نريد تحدثنا وتحدث المشاهدين الكرام عن أهمية أسماء الله الحسنى للفرد والأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييك وحيي المشاهدين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة والتوفيق في هذه الحلقة وفي كل الحلقات
بإذن الله.
الحقيقة الأسماء الحسنى علم، وأي علم؟ أعظم علوم الدنيا، أعظم علوم الدنيا على الإطلاق هو علم الأسماء والصفات،
معرفة الله.
لا يوجد علم في الدنيا أعظم من علم الأسماء والصفات، لأن العلماء ماذا يقولون؟ إن شرف العلم من شرف المعلوم. الله. ليس هناك معلوم أعظم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل مدح العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. يشوق الأمة ويحفز الأمة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون: من كان بالله أعرف كان له أخله، كان له أخوف. ولذلك أنا أدعو نفسي والمشاهدين جميعا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. كلما عرفنا الله كلما أحببناه، وكلما أحببناه كلما تقربنا إليه، وكلما تقربنا إليه أحبنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك معرفة الله عز وجل تعطي لقلب المؤمن التعظيم لله عز وجل، التعلق بالله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى الله عز وجل، التوكل على الله، تعطي العبد كثير من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولذلك أسماء الله عز وجل علم عظيم جدا، من وفق إليها نقول هنيئا له، عاش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان، وأعظم الإيمان معرفة الرحمن سبحانه جل في علاه. ولذلك اليوم نتناول هذا الاسم العظيم الودود. الحقيقة لا أدري من أين أتناول هذا الاسم، أنا أقول هذا الاسم كالمحيط، ما تدري من أي جهة تتناول هذا الاسم، لأن كل ما في الوجود هو مظهر من مظاهر محبة الله عز وجل لخلقه. ولذلك المسلم حينما يتعرف على اسم الله الودود، وبالمناسبة الله سبحانه وتعالى ذكر من صفاته المحبة كما قال: يحبهم ويحبونه، لكنه لم يتسمى بالمحب، إنما تسمى بالودود. والود أعظم درجات المحبة، من صفات الله المحبة، يحب عباده ويحبه عباده، لكنه لم يتسمى بالمحب. الودود درجة عالية جدا.
الود أرفع من الحب؟
الود أعظم، أعظم من الحب، أعظم درجات الحب الود. ولذلك معنى الودود، المعنى الأول: الذي يحب عباده. يقول ابن القيم رحمه الله تلك الكلمة الجميلة، قال: ليس العجب أن يحبه عباده، إنما العجب يحبهم. يقول: من أنت يا ابن آدم أيها المخلوق الذي لا تكاد تذكر في الكون، ومع ذلك قال: يحبهم ويحبونه، فقدم يحبهم سبحانه جل في علاه. فأول معاني الود أنه يحب عباده. المعنى الثاني: المحب، فعباده يحبونه.
بالفتح.
بالفتح،
نعم،
المحب. المعنى الثالث للود، قال أهل العلم: الذي يقذف الحب في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا كما تفضلت في المقدمة، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا. الله أكبر، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، ينادي على أعظم الملائكة: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، وينادي في الملائكة، الملائكة كم أعدادهم؟ مليارات المليارات المليارات، قل ما شئت إلى آخر الوقت. إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. بعض الأوقات ترى شخص لأول مرة ترى في حياتك، وإذا بقلبك انفتح له. لماذا تعرفه؟ تقول: لا ما أعرف، لكن سبحان الله بمجرد أن رأيته دخل قلبي. هذا هو القبول،
سبحان الله.
والضد بالضد، وإن الله والعياذ بالله، إن الله إذا أبغض عبدا والعياذ بالله نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغض في الأرض. الشيء بالشيء يذكر. بعض الأوقات قد ترى شخص تنفر منه، لما تعرفه؟ تقول: لا أنا ما أعرفه، لكن سبحان الله بمجرد أن رأيته نفر قلبي منه. يعني ليس تعالى الإطلاق، بس تحدث كثيرا، لأن الله وضع له البغض. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علقنا بحبنا لله عز وجل، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فإذا أحب الإنسان ربه أحبه الله. وترى هناك لوازم للمحبة، لأن الإنسان إذا أحب شيئا سعى إليه، سعى إلى رضاه. الإنسان أحب مخلوقا، أحب زوجته، أحب أمه، أحب أخاه، أحب صديقه، فهو يتلمس معاني
الرضا
عند المحب، فيسعى إلى تطبيقها.
ولذلك يا شيخ، بالشيء بالشيء يذكر، الإنسان إذا أحب شخص تجد أنه يبحث عن رضاه، وإذا غضب منه أو زعل يقدم له الأعذار حتى أنه يكسب رضاه.
جدا، هذا بين المخلوق والمخلوق، فما بالك بين المخلوق والخالق سبحانه جل في علاه،
أجل وأعظم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى من حبه لعباده ومن وده لعباده المؤمنين، قال إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي. أقول بكل صراحة، لو جلسنا 4-5 حلقات في هذا البرنامج نتكلم عن مظاهر محبة الله للعباد ما أوفيناها حقها. فكل شيء، فكل شيء سواء في الخلق فهو مظهر من مظاهر حب الله لعباده، أو في الشريعة لو تلمسنا جوانب الشريعة لوجدناها كلها إنما هي تعبير عن محبة الله لعبده. يعني أيوة، يعني لو قلت لك يعني ماذا يقدم ابن آدم؟ ماذا يفيد ابن آدم؟ الله عز وجل أعطانا الأمر مباشرة، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الله هو الغني سبحانه، ومع ذلك يتودد لعباده، يا عبادي يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تضربون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا الله، هذا الخطاب بهذه العبارات الرقيقة، كأن الله في حاجة لعباده وهو الغني سبحانه. والإنسان يتجبر ويتكبر ويتقطرس، من أنت؟ من أنت؟ كما قال الأول، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة. تتكبر على من؟ وربك سبحانه الغني الودود الرحيم اللطيف الخبير البصير الأول والآخر الحي القيوم، يقول يا عبادي يا عبادي يا الله،
يتودد لعباده،
يتودد لعباده وهو الغني سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله
بعزيز.
ولذلك يعني حينما نتلمس ونتفكر في معاني الودود، والله الإنسان يصاب بدهشة لعظمة الله عز وجل الغني سبحانه،
شيخ،
وهو مع ذلك يعطينا ويعطينا ويعطينا.
دكتور، الاسم كلنا نحتاج أن نعرف يعني معاني أسماء الله عز وجل ونعرف مدلولاتها ونعرف مراد الله عز وجل بها. ما سبب ضعف وجهل الإنسان بأسماء الله عز وجل؟ هناك أسباب كثيرة يا شيخ، أن الإنسان يعرف من الاسم فقط اسمه الودود، لكن عندما يريد أن يعرف ما معنى الودود، يعرف بعض المباحث والأحكام فيه، تجد أنه يجهل جهلا تاما.
المشكلة قد تكون عامة قليلا. أولا أنا أقول المساجد، أئمة المساجد، خطباء المساجد، الدعاء عليهم تبعة كبيرة،
الوالدين في البيوت،
أيضا الوالدان في البيت، المعلم، كيف نربط الناس بربهم؟ هذه أعظم قضية في حياتك وفي حياتي وفي حياة كل مخلوق، التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا جلست مع مجموعة من الخطباء فأسألهم متى آخر مرة تكلمتم عن الله أو عن أسماء الله؟ يقول والله من سنة من سنتين من أكثر. ليش؟ يقول نخاف. أبدا، القضية سهلة، الحمد لله الكتب موجودة وكتب الخطب موجودة والإنسان يستطيع أن يحضر. لكن فعلا أنا وجدت هذا الأثر في تلقي الناس، يعني تفاعلهم مع الخطب في الأسماء والصفات تفاعل عجيب، لأن الإنسان يحب أن يتقرب إلى الله، أن يتقرب إلى خالقه. ولذلك هذا العلم أتمنى أن يولى أهمية كبيرة من أهل التربية، من أهل الدعوة، أن نوصل معرفة الله إلى الناس. من كان بالله عرف كان له أخوف. ولذلك الإنسان إذا عرف الله، يقول مالك بن دينار كلمة جميلة، قال خرج أهل الدنيا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قال وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله، أطيب ما في الدنيا معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم والمسلمة حري بهم أن يتعرفوا على الله، على أسمائه، على صفاته، على هذه المعاني، ليزداد الإيمان ويعظم اليقين وتزداد القلوب تعلقا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي نريده. يعني أنا أذكر كلمة سمعتها يمكن عام 1411 من أحد العلماء والدعاء، وكانت سبب في اختياري لرسالة الدكتوراه في الأسماء الحسنى. كان يقول لو استطعنا أن نعرف الناس بربهم ما تجرؤوا على معصية الله. سبحان الله، نعم. هذه الكلمة سمعتها 1411 في محاضرة، وما زالت ترن في أذني إلى عام 1424، يسر الله برسالة الدكتوراه فاخترتها في الأسماء الحسنى. وما أجمل أن تعيش مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.
جميل.
والله ما أجمل أن تحيا وأن تنام وأن تستيقظ وأن تكون حياتك كلها مع الله عز وجل. هذه الحياة الحقيقية التي نسعى إلى أن تكون في قلب كل مسلم ومسلمة.
هذه النقطة المهمة يا شيخ، يعني لابد كل ما كان الإنسان بالله يعرف كيف تعبد الله وأنت تجهل أو ما تعرفه. فلذلك نحتاج من الأئمة سواء من الوالدين في الأسرة بالبيت، هناك كتب حتى ميسرة في جانب الأسماء والصفات، ممكن وضع حتى مسابقات بين الأبناء لحفظ هذه الأسماء لمعرفتها، معرفة معانيها. إذا غرست في قلوب الأبناء يا دكتور، يعني أصبح المجتمع واعي وأصبح يعرف عظمة الله، لأن البعض إن شاء الله هم قلة يعصون الله استهانة به، وهذا
وربما تكون غفلة. يعني بعض الناس، وأنا أقول أن هذا الأغلب، الغفلة. والغفلة من أعظم أسلحة إبليس في إغواء بني آدم. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما صفاتهم يا رب؟ قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. مرض الغفلة كارثة. مرض الغفلة ترى الخير أمامك ولا تفعله، ترى الفرص تمشي أمامك ولا تنظر إليها، ترى المكاسب العظيمة أمامك وتعرض عنها. الغفلة ليس الزهد، لا، الغفلة. ولذلك بعض الناس يغفل 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 حتى تدركه سكرات الموت وغافل. ولذلك الإنسان حينما يغفل شبهه الله بأنه أقل منزلة من البهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة. ولذلك الإنسان لابد أن ينتبه لنفسه، وأن الحياة فرص، وأن اليوم الذي يذهب لا يعود. ما هو اليوم؟ الثانية التي تذهب لا تعود. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. لذلك المسلم لابد أن يحرص على معرفة الله سبحانه وتعالى. ترى موضوع الأسماء كبير جدا، لكن نعود إلى اسم الله الودود.
جميل. طيب شيخ، كيف نستجلب محبة الله جل وعلا؟
جميل جميل هذا السؤال. هذا أظن كل مسلم يحتاجه، كل مسلم ومسلمة يحتاج هذا السؤال، كيف نستجلب محبة الله سبحانه وتعالى؟ حينما نعمل استقراء للكتاب والسنة هناك أسباب كثيرة، لكن لعلي أجملها في 5 أو 7 أسباب، ولا أريد أن أطيل الموضوع، كما قلت موضوع كبير جدا. أول وسيلة لاستجلاب محبة الله سبحانه وتعالى، وأعظم وسيلة في ظني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أول واحد.
أول واحد، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نحن نحتاج، الذي يريد أن يحبه الله أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل واعتقاد، هذا من أعظم أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى.
جميل.
هذه أول واحدة. الوسيلة الثانية الإتيان بالنوافل بعد الفرائض. يعني نأتي بالفرائض ثم نأتي بالنوافل، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
جميل.
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته
كنت سمعه
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
الفرائض ملزم الإنسان يأتي بها
لا شك،
ولكن زيادة النوافل.
النوافل بدون فرائض لا تنفع. ولذلك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالإنسان حينما يأتي بالنوافل، والنوافل في السنن والرواتب والضحى والليل وقيام الليل والصوم والنفل والصدقة، هذه كلها تقربه من محبة الله،
تزيد في أسهم.
بعدين الاستمرار: وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه.
جميل.
الوسيلة الثالثة من وسائل محبة الله سبحانه وتعالى الزهد في الدنيا. ما الدليل؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ترى غاية العادة أنها ما تجتمع، لكن هذا الرجل أراد من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام أن ينال هذا الخير، فماذا قال المعلم صلى الله عليه وسلم؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هي صعبة، لكن الذي يريد أن يظهر عليه أن يتحمل. الوسيلة الرابعة من وسائل نيل محبة الله عز وجل الحب في الله. ما أجمل هذه الكلمة،
الحب بين الإخوان.
أيوة، الحب في الله، الحب الذي ليس له مصلحة إلا وجه الله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح حديث القدسي حقت في وجبت حقت محبتي للمتحابين فيها، وحقت محبتي للمتواصلين فيها، وحقت محبتي للمتناصحين فيها، وحقت محبتي للمتزاورين فيها، وحقت محبتي للمتبادلين فيها. المتحابين فيها على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. الحب ما أجمله، حينما المسلم يحب أخوه المسلم
من أجل الله،
من أجل الله ليس لأجل المصلحة. ويعظم الحب إذا كان بين الرجل وبين الزوجة، بين الرجل وبين الأخ، بين الجار وبين الجار، بين الزميل وبين الزميل، بين المصلي في المسجد وبين أخيه المصلي. ما أجمل. ترى هذه الكلمة ترى سهلة، لكن الشيطان يأتي يعظمها ويثقلها على النفس. فإذا رأيت إنسان صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب خلق، يا فلان إني أحبك في الله، يخبره. ما أجمل هذه الكلمة، وأنا ترى أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله ونحن نحبك يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومر رجل بجانبه آخر، فهذا اللي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحب فلان. قال أخبرته؟ قال لا. قال قم فأخبره. ما أجمل أن ننشر ثقافة الحب في المجتمع. فذهب فقال يا فلان إني أحبك في الله. قال أحبك الله أحببتني فيه. فجميل جدا. بعض الناس يعني يشوف فلان يقدر فلان يحب فلان بس ما يستطيع. يا أخي بادر، بادر، تذكر
فيها أنك فيها أثر في النفس يا
هو الشيطان. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. ولذلك لما ننشر ثقافة الحب في المجتمع يا الله ما أجملها. حب يحبك الله بسبب أمر إني أحب فلان، إني أحبك فلان. ولذلك ينبغي فعلا أن ننشر هذه الثقافة. يعني كم ذكرنا الآن؟
أربعة، لا ندخل الخامس.
أربعة من أسباب نيلي واستجلاب محبة الودود سبحانه القرآن الكريم. أحد الصحابة كان يصلي بالناس وكان يقرأ في كل سورة في كل ركعة بسورة الإخلاص، فرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك. قال يا رسول الله إن صفة الرحمن وأنا أحبها. قال إن الله أحبك بحبك إياها.
الله.
وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة. إذا كان هذا الرجل أحب سورة واحدة فأحبه الله عز وجل، كيف بالذي يحب القرآن كاملا؟ لذلك محبة القرآن تستجلب محبة الله عز وجل. أيضا من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى حسن الخلق،
درجة عظيمة،
هذا مهم جدا. وأيضا كما نحن ننشر ثقافة الحب ننشر ثقافة حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق إذا تحدث، وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن، وليحسن إلى جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن كمجتمع نحن أمة الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، لصالح الأخلاق. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نحتاج أن ننشر هذا المبدأ بين الناس، أن يكون حسن الخلق هو الذي يطفو على المجتمع، يسيطر على المجتمع. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه مكث قاضيا في زمن أبي بكر سنة كاملة، سنة كاملة، ثم بعدما سنة جاء قال يا خليفة رسول الله ليس لي حاجة في القضاء. قال له من مشقة يا ابن الخطاب، مشاكل كثيرة في المجتمع المدني. قال لا، سنة كاملة ما حكمت بين متخاصمين. الله أكبر، مجتمع كامل ما في مشكلة بين اثنين. قال لي ما يا عمر؟ اسمع مواصفات المجتمع الأخلاقي. قال عرف كل ما له فأخذه وما عليه فأداه، كبيرهم يحترم صغيرهم، صغيرهم يوقر كبيرهم، من غاب منهم افتقدوه، من مرض منهم عادوه، من احتاج منهم أعطوه، خلقهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون؟ فيما يختصمون؟ نحن نحتاج أن ننشر الأخلاق ونربطها بالله، حسن أخلاقك حتى يحبك الله.
هذه الشيخ، هذه المعالم في ديننا، يعني دين التسامح، دين نشر المحبة، دريت أن إذا محبة الله أنت تحب أخيك المسلم. لاحظ حتى أن الإسلام يحارب العداوة ويحارب الكراهية، يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة. هذه يحتاج، إحنا نحتاج يا شيخ إلى أن نصدرها إلى غير المسلمين.
هذا الحب، هكذا الحب يصنع. يعني شوف، من المعاني العظيمة للودود ومن مظاهر المحبة، كيف نتعبد لله بالحب بالود؟ أن تكون ودودا، بمعنى أن تحب أخاك المسلم وأن تجعله يحبك
وأن تحسن أخلاقك مع غير المسلم.
غير لسه ما وصلك الآن. كيف أجعل أخي المسلم يحبني؟ أخذ لي عصا وكذا تحبني بالقوة؟ لا، إن أنت تؤثر فيه بأخلاقك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. وأيضا تحب أيضا حتى العاصي. كيف أحب العاصي؟ تحبه محبة رحمة
وشفقة.
حتى الكافر تشفق عليه أنه يدخل النار. فإذا استطعنا أن نوزع هذا الحب للمؤمن وللمسلم، حتى الفاسق نحبه لا
لرزقه، إنما شفقة عليه،
إنما أول شيء يكون مسلم. صح، نحن نكره فيه الفسق لكن نرحمه. الكافر، حتى الكافر والله نرحمه من غضب الله، نرحمه من النار، نرحمه من العذاب. هذا المجتمع المسلم، هكذا المسلم مفتاح للخير مغلاق للشر. يعني مهم جدا احتواء الآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. إنكم كما قال صلى الله عليه وسلم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. فلما الحب يستقر في القلب يظهر على الجوارح، يتعامل الإنسان مع الآخرين تعامل راقي. أعطي قصة جميلة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله الزاهد. مر عليه رجل يهودي ومعه كلب أكرمكم الله والملائكة والسامعين. فقال اليهودي: يا إبراهيم بن أدهم، أيهما أطهر، ذيل كلبي وإلا لحيتك؟ أنا أتخيل لو كان واحد كذا عام
هذا شيخ يخرج عن طول
يهودي، ابن يهودي، أبو يهودي أم يهودية، ويقول لي هذا الكلام، قد أفعل به الأفاعيل. لكن المربي لا يختلف، العالم يختلف، الزاهد يختلف. فبكل بساطة قال له كلمة جميلة، قال: إن كنت في النار فذيل كلبك أطهر من لحيتي، وإن كنت في الجنة فلحيتي أطهر من ذيل كلبك. اليهودي بهت،
رد بليغ،
قال: والله ما هذه الأخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا نستطيع أن نحتوي الآخرين، هكذا نستطيع أن نحتوي الطرف الآخر. ولذلك الأخلاق تأثر. كنت قبل يومين مع طلابي في الجامعة فقلت لهم: الأخلاق تأثر حتى الوحوش الكاسرة. وأيضا يمكن في مقاطع تنتشر، فلان يعيش مع أسد، فلان يعيش مع نمر، مع أسود، وفلان يعيش مع حيوانات مفترسة. الأصل فيها الافتراس، الله خلقها هكذا، سفاكة للدماء، وحوش، أسود، نمور، ذئاب. طيب لماذا انقلبت جبلتها مع هذا الشخص؟ لماذا لا تؤذيه؟ لماذا؟ أنا رأيت منظر قبل أسبوع وأقل، رجل يضع يده في فم الأسد ويدف الأسد ويسحب الأسد ويطلع فوق الأسد، أسد.
عجيب.
ما الذي أثر فيها؟ الأخلاق، التعامل
حتى مع الحيوانات،
اللطف. فإذا كانت هذه الحيوانات الكاسرة انقلبت إلى أليفة بسبب إيش؟ بسبب المعاملة، فكيف بالإنسان؟
جميل يا شيخ.
ولذلك النبي يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا أريد أن أنبه لهذه القضية، أنه أولى الناس بأخلاقنا الأقرب الناس إلينا.
جميل، هذا تنبيه جميل. نحن نستأذنك شيخي فاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
النفس مفطورة على حب من أحسن إليها، فكيف لا تود من الإحسان كله من عنده؟ إنه الله الرحيم الودود. واسم الودود يحتمل أن يكون بمعنى الواد أي المحب، ويحتمل أن يكون بمعنى المودود أي المحبوب، فالله هو الودود المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته، وهو المحبوب في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من كثرة إحسانه إليهم وكثرة عوائده عليهم، فهو المستحق لأن يود فيعبد ويحمد، وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا، وهو الواد لأهل طاعته الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها، وهو الذي يتودد إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، فمن عرف أن الله هو الودود أحبه من كل قلبه وأحبه لذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ومن عرف أن الله هو الودود عبده وحده بحب وإخلاص وأقبل على العبادة بحب ونشاط. قال ابن القيم: إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، ومن ود الله وأحبه وجد السعادة الروحية في الدنيا قبل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ومن أحب الله ووده بادر بالتوبة إليه. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. ومن أحب الله ووده ما ود أحدا إلا لله وفي الله. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة هذه الليلة، وعنوان حلقتنا: الأسرة في ظل اسم الله الودود. لدينا سؤال تفاعليا: كيف تغرس في أبنائك معنى اسم الله الودود؟ نذكركم بضيف حلقتنا هو الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدس. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك دكتور. وصلنا إلى نقطة مهمة: كيف نعظم محبة الله في القلب وكيف نغرس هذه المحبة في قلوب الأبناء؟
جميل، حقيقة سؤال مهم جدا، وأيضا مثل الذي قبله: كيف نعظم محبة الله سبحانه وتعالى؟
جميل.
أولا بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إذا عرفنا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعرفنا معانيها وعرفنا كيف نتعبد لله بها، هذه أول خطوة. إن كان بالله أعرف كان له أخوف.
جميل.
فإذا أول خطوة إيش؟ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الخطوة الثانية كثرة ذكره. ابن القيم رحمه الله يقول: من أحب شيئا أكثر من ذكره. كيف أنت تزعم أنك تحب الله وتقل من ذكره؟ أصحاب الدنيا تحصل اللي يحب السيارات دائما يتكلم في السيارات،
صدق.
اللي يحب العقار يتكلم في العقار،
اللي يحب الأندية يتكلم في الأندية،
يتكلم في الأندية، واللي يحب النساء
يتكلم
في النساء.
فعلا صحيح.
طيب، والذي يحب الله عز وجل ينساه، بل عليه دائما أن يذكره. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما جعلك حد، اذكر الله ذكرا كثيرا. والله وقعت على حديث قبل يومين يكشعر له البدن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. لا إله إلا الله
بهذه
العبارة، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. اسمحوا لي، ترى هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، يعني الذي لا يذكر الله ترى بين قوسين، اسمحوا لي، غبي. ما هو كلامي،
كلام رب،
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى شيء إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. لا إله إلا الله. لذلك لماذا إحنا الآن عندنا في عرفنا الغبي هو يعني الذي لا يحسن،
يضيع الفرص،
الذي يضيع الفرص، الذي يرى الخير قدامه ما يأخذه، وهكذا. فذكر الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول، يقول: ولأن أقول وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، كلمتان تملأني ما بين السماوات والأرض، وين عقولنا؟ لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كلمات يسيرة لكن لا تقدر بثمن، الدنيا كلها ما تسواها. لذلك كثرة ذكر الله يستجلب بها الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي ننال بها محبة الله أو نحقق بها محبة الله أن نحب ما يحبه الله وأن نبغض ما يبغضه الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نكون من هذا الصنف. إن الله يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين. فالإنسان يسعى إلى هذا. كذلك الأنس بالله والخلوة بالله من الأسباب التي فعلا يستجلب بها الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى، وتعظم محبة الله في القلوب. قراءة القرآن، العيش مع القرآن، هذا أيضا مما يجعل الإنسان يتعلق بالله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل يخشى ويتصدع، كيف فؤاد ابن آدم. وبالتالي مثل هذه الأمور هي التي تحقق المحبة في القلوب.
وأهل البلاء شيخ، لو تنبيه منك، يعني يصبرون على ما ابتلوا به، لأن من محبة الله أن الله يبتلي عبده.
وهذا كل سنة نتكلم عنه في المظاهر، لكن لا بأس أن نشير إليه. يعني إن الله إذا أحب قوما، شوف أحب قوما ابتلاهم. قد يقول قائل: يا أخي أحب إنسان وآذي ليش؟ لا لا لا، هذا ميزان ابن آدم، ميزان المخلوق. أما ميزان الله عز وجل فيختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء من هم؟
الأنبياء.
الأنبياء
وهم أحب الناس إلى الله.
ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان البلاء قويا، وإن كان في دينه رقة كان البلاء رقيقا. يوم القيامة أهل العافية الذين ما أبتلوا في الدنيا، حينما يرون أهل البلاء وما أعطاهم الله من أجور، يتمنون لو أنهم قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير للأجر الذي يرونه. ولذلك على المسلم والمسلمة والأسرة أن يغرسوا هذا في النفوس. ترى نزول البلاء ليس دلالة على البغض. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. بعض السلف كان إذا تأخر المرض أو البلاء فإنه يعني يتعجب، يقول: ليش أنا ما مرضت؟ لأنه يرى أن قضية البلاء دلالة على حب الله عز وجل للعبد.
جميل شيخ، احنا مع اتصال بس من أخونا من السودان عشان الاتصال دولي. أخونا أشرف، تفضل أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا بك.
هل الذكر الوارد في السنة خلال اليوم هو الأولى من غيره، سواء كان في الأكل أو الشرب أو النوم أو غيره؟
جميل جميل.
عندما يطرأ على الإنسان أي تعاهل ويسأل ما حكم الله، هل هذا من الذكر؟
لا، ما هو
أعد سؤال، أعد السؤال هذا، أعد.
يطلع الإنسان أي تعامل، يعني يسأل عن حكم الله في قبل أن
جميل
يدخل
جميل
في هذا الأمر، هل هذا من الذكر؟ يعني يعرف ماذا حكم الله في هذا الأمر، هل هذا من الذكر؟
جميل.
وما الفرق بين الحمد والشكر؟
جميل.
ويوكم الله خير.
شكرا يا أخي، شكرا. تجيب يا شيخ.
حياك الله يا أخ أشرف، بارك الله فيك، وحيا الله أهل السودان جميعا، حياكم الله. السؤال الأول
يقصد الذكر الوارد.
أيوة لا شك أنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل شيء. يعني أنا أتعجب بعض الأوقات رسائل في الواتس أب تنتشر هذا الدعاء جربه بعض الناس وورد له فائدة هذا الذكر. يا أخي والله وبالله وتالله لن يأتي إنسان بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة للمستمعين أقول انتبهوا، الذي يرسل لك رسالة يقول لك هذا ذكر يعني قاله بعض العارفين بالله ولا هذا دعاء جربه بعض الناس واضرب به عرض الحائط. ليش؟ كفانا بما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن يأتي أحد في الأمة إلى قيام الساعة بشيء أفضل مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة. العارف الفلاني ولا الشيخ الفلاني وإلا لا 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 لا، يكفينا ما عندنا من الكتاب والسنة. ما أحد سيأتي بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لما الإنسان يسأل ما حكم الله في هذا، طبعا الذكر عندنا ذكر باللسان وعندنا ذكر بالقلب وعندنا ذكر بالجوارح. فالإنسان حينما يذكر أو يسأل ما حكم الله في هذا، دلالة على أن القلب متعلق بالله، فله أجر في ذلك عظيم، وهو أيضا من أنواع الذكر التي يمكن أن تصنف في ذلك. السؤال الثالث، الفرق بين الحمد والشكر. بعض العلماء يقولون وجهان لعملة واحدة، وبعض العلماء يقولون الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ولكن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كان يعني في آيات كثيرة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فالشكر عام. ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني المستمعين والمشاهدين أن نكثر من شكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل وعد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر عام، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وهو حقيقة
هذه أركان الشكر الثلاثة.
أيوة هذه عبادة عظيمة، الشكر عبادة عظيمة، لكن من هذا الذي وفق إلى ذلك؟ لئن شكرتم، يقولون يقول بعضهم من أعطي أربع لم يحرم من أربع، من أعطي الدعاء لم يحرم من الإجابة، ومن أعطي الشكر لم يحرم من المزيد، ومن أعطي الذكر لم يحرم من أن يذكره الله، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة والرحمة. إذن الشكر معنى عظيم جدا، وأنت حينما تحب ربك سبحانه وتعالى وتستشعر نعم المولى عليك تشكره. ومهما شكرنا الله نظل نقصر عن هذا الباب. يعني الآن لو أحسن إليك إنسان مثلك ستجد نفسك عاجز عن شكره في موضوع ولا في قضية، ولا الله عز وجل أوجدك من العدم وأسبغ عليك وافر النعم وكبرك من صغر وهداك من ضلالة وعلمك من جهالة وأعطاك وأغناك وفرج همك وقضى دينك وشفى مرضك وأعطاك في كل ما لا يخطر على بالك،
وأعطاك شيء لم تسأله أنت،
ولا شيء لم تسأله، ألا يستحق أن نشكره؟ لذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لو أن عبدا يجر على وجهه منذ أن ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة. شوف الحديث، إنسان يجر على وجهه منذ أن ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ما سويت شيء أمام النعم التي أعطانا الله إياه. ولذلك الله عز وجل حينما يرى من في عبده وفي قلب عبده ويسمع من عبده الشكر والثناء، يعني تستجلب به محبة الله، والجزاء من جنس العمل. إن شكرت له سيزيدك الله ويعطيك الله، هذا وعد منه سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم.
جميل، شكر الله شيخ على هذا التنبيه. طيب دكتور، نحن تطرقنا عن يعني كيف نعظم محبة الله في القلب، طيب كيف نغرسها داخل قلوب الأبناء؟ كيف نعلم الأبناء مثلا نقول أن الله يحب هذا الشيء ويحب هذا الشيء، تغرسها في قلب ابنك؟
جميل جميل. أولا لابد دائما أن نربط أبناءنا بالله عز وجل. إذا فعلت كذا سيحبك الله. طب إذا أحبني الله يعني عيش فيه، يعني إذا أحبك الله سيرضى عنك، إذا أحبك الله سيعافيك، إذا أحبك الله سيدخلك الجنة. الجنة نعم فيها كل شيء،
سيكتب لك التوفيق.
أيوه، إذا أحبك الله سيعطيك أشياء لا تخطر في بالك، سيعطيك الصحة، سيعطيك المال. نزرع محبة الله في قلوب أبنائنا منذ الصغر، وكذلك نربط كذلك العكس. إذا عصيت الله، إذا أغضبت الله، ترى الله سيغضب عليك. إذا فعلت كذا سيحبك الله. إذا شفت ابنك مسرف، يا ابني لا تسرف. ليش يا بابا لا أسرف؟ لأن الله لا يحب المسرفين. أوقف.
جميل.
شفت مثلا ابنك اعتدى على أحد، يا ابني لا. ليش؟ لأن الله لا يحب المعتدين. طيب خلاص. يا ابني حسن صلاتك. ليش يا بابا؟ لأن الله يحب المحسنين. إذا خلاص. فيبدأ الآن نزرع هذه المعاني في نفوس أبنائنا. مثلا يا ابني تطهر طهارة جيدة، تنظف. ليش؟ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا كلما نزرع هذا في قلوبهم، كلما ينشأ الابن على هذه المعاني، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين، وهكذا. فمن خلال هذه الأمور ينشأ الابن على هذه المعاني، دائما يسعى إلى محبة الله. ترى يا ابني إذا أحبك الله عز وجل جعلك أسعد إنسان في الدنيا، أعطاك شيء لا تتخيله أبدا. أعطي الابن هذه المعاني العظيمة.
جميل.
يعني بعض أبنائنا يقول يا بابا في الجنة مراجيح، في الجنة ملاهي، في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما نعلقهم بالله وبما عند الله ينشأ الابن، ينشأ بهذه النشأة الطيبة، ويكون دائما مع الله سبحانه وتعالى.
طيب جميل دكتور، يأتي واحد يسأل إذا حبنا الودود ماذا ننال؟
ننال شيء لا يمكن أن يوصف أبدا. إذا أحبنا الله عز وجل دافع عنا ونصرنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من له قبل بمحاربة الله أو الوقوف أمام الله؟ لذلك العاقل ينتبه من أولياء الله، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذي يدافع عن أولياء الله الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فإذن أول شيء أن الله يدافع عن أوليائه. الأمر الثاني أن الله لا يمكن أن يلقي أولياءه في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار. لا إله إلا الله. والله هكذا يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا أحبك الله لن يلقيك في نار جهنم أبدا. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى كان معك في كل أمورك، كما قال الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هل هذه سهلة؟ أن يكون الله معك في كل أمورك، في سمعك، في بصرك، في أخذك، في عطائك، في بيعك، في شرائك، في ذهابك، في مجيئك. إن سألته قال لبيك عبدي، إن استعذت به حماك وحفظك. إذا حبنا الله سبحانه وتعالى رحمنا وغفر لنا، كما سمعنا في الآية قبل قليل في الفاصل قول شعيب واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يرحمك لأنه يحبك، ويحبك لأنه يرحمك، فيرحمك الودود سبحانه وتعالى، وكذلك يغفر لك الودود وهو الغفور الودود. فالودود سبحانه يحبك فيغفر لك ذنوبك ويمحوها عنك. هذه بعض الأمور، وإلا يعني العطيات من الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا، لكن الوقت لا يتسع لمثل هذا.
جميل. نحن تبقى معنا 5 دقائق وفي محور لابد أن أطرحه معك ولعله يكون الخاتمة. مظاهر محبة الله للعبد.
اسمح لي أن أقول لك وللمشاهدين، عندي في الجامعة رسالة ماجستير كاملة في هذا الاسم،
فقط
رسالة ماجستير فقط في اسم الله الودود وفي مظاهر هذا الاسم، يعني تحتاج إلى 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 لقاءات كثيرة، لكن لعلي أن أشير إشارات.
جميل.
إشارات.
جميل.
أولا من مظاهر محبة الله عز وجل للعبد أن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. هذا حديث عجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. لذلك البيوت التي فيها رفق يحبها الله سبحانه وتعالى. من مظاهر المحبة أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله وسعت كل شيء لأنه يحب خلقه ويحب عباده سبحانه جل في علاه. من مظاهر محبة الله أنه أعطانا الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف، دلالة على ماذا؟ على أن الله يحبنا، ولذلك عظم جانب الحسنات، وبالضد جعل السيئة
واحدة.
وأيضا هذا مظهر من مظاهر محبة الله عز وجل.
وإذا استغفر محيت.
لا، ومن مظاهر محبة الله عز وجل أن الله عز وجل إذا تاب العبد قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
كرم.
من مظاهر محبة الله أن الله العظيم سبحانه جل جلاله ملك الملوك الجبار العظيم القدير المقتدر في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جلاله عز وجل فيقول أنا الملك أنا الملك. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من أنت حتى ينزل الله لك؟ هذا من فضل الله علينا. من مظاهر محبة الله عز وجل أن جعل لنا ملائكة تحفظنا بأمر الله سبحانه وتعالى. من مظاهر محبة الله عز وجل أن الله تكفل بأرزاقنا، فأرزاقنا نحن فيها مسيرون لسنا بمخيرين. من مظاهر محبة الله لنا جعل لنا جنة عرضها السماوات والأرض، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من مظاهر محبة الله أعطانا الذكر، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من مظاهر محبة الله أعطانا الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لنا مواسم المغفرة، مواسم المغفرة جعلنا الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، عندنا من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجه نار جهنم 70 خريفا. من مظاهر رحمة الله أن الله يحب التوابين، يحب التوابين. تعصي 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 فتصدق مع الله في التوبة فيفرح الله بتوبتك أشد مما تفرح أنت، أشد ممن يفرح ذلك الذي كاد أن يهلك ثم نجا، لله أشد فرحا بتوبة عبد، الحديث المشهور. من مظاهر رحمة الله
طمأنينة القلب يا شيخ اللي نستبعد عنها
أعمال القلوب، يعني من مظاهر محبة الله سبحانه وتعالى أعطانا أعمالا للقلوب من المحبة والخوف والرجاء والتقوى والتوكل والإنابة والانكسار والافتقار لله سبحانه وتعالى. لا لا، من مظاهر رحمة الله وحب الله لنا أننا جعلنا في خير أمة
الله،
وأنزل علينا القرآن وجعل لنا خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه كلها مظاهر من مظاهر محبة الله سبحانه وتعالى. من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده التوابين ويحب المتطهرين، أنزل أعطانا القرآن وتكفل بحفظه ليبقى هذا الدين إلى قيام الساعة. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ يعني مهما حاولنا أن نذكر من مظاهر محبة الله أنه معك في سمعك، معك في بصرك، معك في ليلك ونهارك. الله عز وجل أعطانا معية خاصة، في معية عامة لكن في معية لعباده المؤمنين وهو معكم أينما كنتم. الشاهد أنه مهما حاولنا أن نذكر هذه المظاهر سيظل يعني اللسان قاصر. يعني شوف الصلوات الخمس، يمكن بعض الناس يظن أنها شيء من التكاليف التي يعني يجبرنا عليها، لا والله، الله والله أن الله غني عن 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 مشقتنا، إنما جعل الله لنا هذه الصلوات لنسعد، لنأنس، لترتاح قلوبنا وأجسادنا، لنتصل بالحي القيوم سبحانه جل في علاه. فبعض الناس يقول لك يا أخي وراي الصلاة خلني أخلص الصلاة وارتاح. لا يا مسكين، يا مسكين، الصلاة إنما جعلت لك، ما هي لله. الله والله لا تضره، لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، إنما من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه.
أحسنتم، جزاكم الله خير أستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن كدسة، وبإذن الله عز وجل جمعنا بك لقاء في اسم من أسماء الله في حلقات قادمة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع لكل خير. وأعيد وأقول رسالة للجميع: عيشوا مع أسماء الله الحسنى، افهموها، تدبروها، استشعروها. أعظم علم في الدنيا هو علم الأسماء الحسنى وصفات العلى.
جزاكم الله خير، شكرا لك دكتور. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نذكركم بأهمية معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى والتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وأن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها وندعوه بها. فأسماء الله الحسنى من معرفة الله جل وعلا ومعانيه سبحانه وتعالى. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين بكل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.